أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. بعدما تقدم الكلام بالأمس معنا حول عليكم السلام ورحمة الله حول مراتب التكليف، وصل بنا الكلام الآن إلى محل البحث، أنه عندما يقولون يستحيل التكليف بغير المقدور، يعني عليكم السلام القدرة شرط عقلي في التكليف، لأن الاستحالة لم تنتج من الشروط العقلية، صح أم لا؟ إذا كان شرط شرعي، الشرط الشرعي ماذا ينتج؟ ينتج أنه لا يجوز، يحرم، لا يصح. أما الشروط العقلية التي هي تنتج ويمتنع ويستحيل، فنريد أن نبحث. هل هون قضية تركيبية، هل يدرك العقل جازما بأن القدرة شرط في كل مراتب التكليف أم لا؟ يعني بمرتبة الملاك، بمرتبة الإرادة، هل العقل يقول أنا مستحيل أن يكون هناك ملاك، مستحيل أن تكون هناك إرادة إلا تجاه المقدور أم لا؟ في مرتبة الجعل والتكليف والاعتبار، هل يدرك العقل أنه يستحيل أن يكون هناك جعل وتكليف واعتبار إلا على القادر أم لا؟ وفي مرحلة الإدانة أيضا نبحث في هذه النقطة. قبل كل هذا لابد من أن نعرف، عندما نقول استحالة التكليف بغير المقدور، السيد الشهيد فيما بعد سيبحث مفصلا في حالات ارتفاع القدرة وعليكم السلام ورحمة الله، سيبحث مفصلا أنه ما هو المراد بالقدرة والقدرة الشرعية والقدرة التكوينية. أقول لكم يا أخوان، المراد بالقدرة هلا هم بالبحث عدم العجز عن الاتيان بالفعل تكوينا، انه انا بحسب ما اعطاني الله سبحانه وتعالى من طاقه، بحسب ما اعطاني من همه، انا استطيع القيام، لست عاجزا. هذا هو المراد بالقدره. فعلى سبيل المثال، إذا كان عندي رجل لا يستطيع أن يقف، عنده مشكلة أنه مثلا مقعد، فالكلام هذا المقعد عاجز عن القيام أو غير عاجز عن القيام؟ عاجز عن القيام. هذا هل يدرك العقل أن الملاك والإرادة والإدانة والجعل والتكليف يستحيل أن تتعلق بقيام هذا العاجز؟ واضح أم لا؟ في عندنا قدرة الشرعية، يعني مثلا الآن في الحج الشارع تبرأ القدرة الخاصة به باستطاعة، في وجوب النفقة اعتبر مثلا في وجوب النفقة على الأقارب اعتبر الشارع قدرة خاصة، وهي أنه يستطيع أن ينفق على الزوجة ويفضل عنه وعلى نفسه. لا لا، شرعية، أنه هو تكوينا، عشان هو تكوينا قادر يحرم مرته ويعطيه، قادر يحمل حاله ويعطيه. القدرة المراد بها هنا العجز. ما قال
مش يحتمل تكون قدرة العرفية، لا يحتمل القدرة العرفية
لمعادلة التعذر أو الصعوبة. إيه، بالنسبة للقدرة العرفية محل بحثها ما بيكون هون، لأنه العقل ما بيدرك أن القدرة العرفية مأخوذة أو غير مأخوذة.
إذا حطينا مبادئ تصورية مثلا، نفترض بعض صفات الله هي مثلا أنه نفترض رحمة غيره، فلا
بالعكس، إذا تحط الرحمة القدرة العقلية هي آخر مرز، يعني هو أصعب شيء القدرة العقلية، يعني أصعب شيء وأسهل شيء هو القدرة العقلية. يعني أنا الآن إذا بدي خفف على المكلفين بقول العاجز خلص. نعم، أستطيع من باب شرعي أن أقول مثل الآية القرآنية في الصيام، وعلى الذين يطيقونه. سيأتي معكم في آيات الأحكام شو المراد من الذين يطيقونه، يعني يقدرون عليه بصعوبة عن جملة من المفسرين. فأني شو بحلة من طريق شرعي. هلا نحن ما نحكي لا، العقل يرى عجز ويرى فعل. هل يمكن أن يأتي المولى ويكلف العاجز عن الفعل، عاجز عن الامتثال، بماذا؟ بالامتثال أم لا؟ حسب ما هي القدرة الشرعية للشارع، هو بيقدر يحدد القياس قديش بده، يعني بكل مورد من الموارد هو بيحدد الدائرة. طبعا وهذا واحد من الاصطلاحات للقدرة الشرعية، يعني حيجي وقت نحن نجمع اصطلاح القدرة الشرعية والقدرة الشرعية والقدرة العقلية، لأنه كمان بيقع فيه الله يطلق القدرة الشرعية شو أصدوا منا هون شو أصدوا منا هون، هم نجمعهم كمان بهون. القدرة العقلية هي هذه. هلأ طبعا حتى في القدرة العقلية نحن ما ننتبه لأمور سيأتي معنا بعد عدة دروس، يعني شرطية القدرة بالمعنى العام. هذه القدرة اللي عم نبحث عنها بيعبروا عنها بالقدرة بالمعنى الأخص. هذه القدرة بالمعنى العام أن لا يكون مبتلى بالنزاع، يجي معنى المطرح. الآن وضحت هذه النقطة حتى الآن ننطلق نمشي على ترتيب المال. يبدأ السيد الشهيد في القضايا الترتيبية بالإدانة. هل يستحيل إدانة العاجز أم لا يستحيل إدانة العاجز؟ الجواب يقول السيد الشهيد: لا شك ولا ريب أن القدرة شرط في الإدانة. فإذا النتيجة شو هي؟ لا شك في شرطية القدرة في الإدانة. الكلام يا أخوان مش بهي النتيجة، متفقين على شو هي النكتة؟ ممكن بالحلقة الأولى بقول لك إيه ماشي، الحلقة الثانية بقتنع معك ببيان، هلا بتقول لي ما هي جوهر النكتة؟ ليش القدرة شرط في الإدانة؟ الجواب عن ذلك أن الإدانة هي مرحلة المسؤولية ومرحلة حكم العقل باستحقاق العبد للعقاب لو لم يمتثل، واستحقاقه للثواب على مبنى طبعا استحقاقه للثواب لو امتثل. طيب هودي استحقاق العبد للعقاب واستحقاقه للثواب من شؤون من هؤلاء؟ من شؤون العقل. أول شيء شغلة العقل. الأمر الثاني أحسنت، إنه العقل على أي أساس يدرك إنه أنا إذا أتيت بهذا الفعل أستحق العقوبة، إذا لم آتي بهذا الفعل لا أستحق العقوبة؟ على أي قاعدة؟ على أي أساس؟ القاعدة عند العقل هي، لاحظ معي كيف، هلا حضروا هون مثالين لا تضرب المثال. أنا والشيخ محمد ووالد الشيخ محمد والشيخ محمد بأول مورد بيجي أنا بقول له للشيخ محمد افعل كذا، يتلقى هذا عقله يقول هل ثبت لهذا القائل افعل حق مولوية في رتبة سابقة؟ ما ثبت له شيء. فشو بيعمل؟ بيقول له عقله بيقول له فيليش كوم، واضح؟ المثال الثاني يأتي والده هو يقول له افعل، العقل شو بيعمل؟ العقل هنا يدرك هل لهذا الوالد حق طاعة في رتبة سابقة؟ يقول نعم. لما يثبت أن له حق طاعة بيجي العقل بيقول ما دائرة حق الطاعة؟ بيقول دائرة حق طاعته والله أفرض بالتكاليف المعلومة أو بالتكاليف المعلومة والمحتملة. بعد ما يثبت العقل، يعني يدرك العقل أن له حق طاعة ويثبت أن هذا التكليف الذي سأدان عليه داخل في حق الطاعة، شو بيجي العقل بيقول لي؟ بيجي العقل بيقول لي أنت حينئذ مدان لو لم تفعل. يعني بعبارة ثانية نقول لأن النكتة في ثبوت الإدانة دخول المتعلق
في دائرة حق الطاعة.
هلا بنسألكم سؤال، دائرة حق الطاعة ترتبط بالاختياريات ولا بالإكراهيات؟ دائرة حق الطاعة ترتبط بالاختياريات،
واضح؟
ودائرة حق الطاعة ترتبط بالاختياريات، فالنتيجة ما هي؟ أن الإدانة إنما تثبت في الاختيار، في حال الاختيار، يعني في حال كون الشيء مقدورا.
فالنقطة، وهذه النقطة يا أخوان ما لها علاقة بالسيد الشهير، على كل الآراء بيجي هذا الكلام، يعني حتى على رأي مسلك قبح العقاب بلا بيان بيقولوا نعم، غاية ما في الباب أنه دائرة حق الطاعة عندهم أضيق، عند السيد الشهيد دائرة حق الطاعة أوسع، واضح؟ فإذا النكتة في اشتراط القدرة في مرحلة الإدانة أن المتعلق غير المقدور لا يدخل في دائرة حق الطاعة حتى تدان عليه، واضح؟ حدا من الإخوان عنده سؤال استفسار في هذه النقطة؟ واضحة؟ نأتي إلى الآن إلى مرحلة الميلاد والإرادة. في مرحلة الميلاد والإرادة يقول السيد الشهيد هما غير آبيتين عن اعتبار القدرة ولا عن عدم اعتبار القدرة، يعني العقل شو؟ ليس لديه إدراك جزمي لأحد طرفي النقيض. شو هني طرفي النقيض؟ ضروري ومستحيل، شك؟ ضروري ومستحيل، واجب وممتنع، شك؟ يرى العقل أنه يمكن أن يكون الملاك وتكون الإرادة مشروطتان بالقدرة ويمكن أن لا يكونا مشروطين بالقدرة. كيف؟ أضرب لكم مثال في الأمور التكوينية ومثال في الأمور التشريعية. أول شيء نحن من امبارح عرفنا الملاك، الملاك ما هو؟ المصلحة. الملاك هو عبارة عن ماذا؟ المصلحة الداعية أو المفسدة الداعية. والإرادة شو هي؟ شوق، شوق أو انزجار إذا بتعبر عنه بمرحب بجانب النهي. يا أخي هذا الشوق، ما أنا الآن أمامي شخص مقعد، أنا أرى أن هناك مصلحة أن يصلي هذا المقعد للقيام، واضح؟ وأشتاق أن يصلي من قيام، غاية ما في الباب أنا أشتاق إلى ذلك وأرى ملاك في ذلك، ولكن لا أكلفه بذلك والمال، واضح؟ كما الآن إذا كان هناك أب وابن، هذا الأب شو بيجي بيقول؟ بيقول له لابنه أنا كثير بحبك تتصدق على الفقراء وأشتاق لأن تتصدق على الفقراء، بس ابنه خطية على الحديدة بتعبير ما يوجد بين يديه، ذات يده قليلة، فلا يقول له اذهب وتصدق على الفقراء. لاحظتم؟ فلا تنافي. فالقدرة قد تكون شرطا في الملاك والإرادة ولا يلزم منه محذور، وقد تفرض غير مشروط الملاك والإرادة بالقدرة ولا يلزم أي محذور. يعني بعبارة أخرى، العقل إذا أتيت أنت والعقل، لا يرى العقل أي مانع من أن يكون الملاك وتكون الإرادة شاملة للعاجز، فيش محذور عقل أن تكون الملاك، أن يكون الملاك وتكون الإرادة شاملان لما؟ للعاجز. ولا يرى محذور عقلي في عدم شمولهما للعاجز. فالعقل من هذه الجهة شو؟ حيادي، بيقول لك هذا الأمر ممكن. ساعتها لو ما نروح، نروح للسان الدليل الشرعي، المولى قد في بعض الأحيان يجعل القدرة شرط، لأنه ممكن، إذا ممكن شئت المولى بإيده قد يجعل القدرة شرط في ماذا؟ في الملاك والإرادة، وقد يجعل القدرة ليست بشرط في الملاك والإرادة. عندما يجعل القدرة شرط في الملاك والإرادة، شو بنعبر عنها للقدرة هون؟ شرعية أو عقلية؟
شرعية.
وعندما لا يجعل القدرة شرط للإرادة، بل يقول الملاك والإرادة شاملان حتى للعاجز، فتكون القدرة حينئذ عقلية. هذا اصطلاح بالقدرة العقلية والشرعية، وسيأتي فيما بعد اصطلاح تاني بس يجي هذاك منوضحهم، احنا ما نشرح شو بده يجي هلا. يعني بيجي يا اخوان بس سؤال بيبقى عنا بيخطر بالبال، طب يا اخي شو المبرر لحتى يكون الملاك والإرادة شاملان للعاجز؟ ليش هذا بيخطر بباله مبرر لذلك؟
قضاء.
هذه ثمرة القضاء. ثمرة ثانية وهي أنه في بعض الأحيان قد يرتفع العجز، فلما يكون الملاك والإرادة مخصوصان بغير العاجز فمباشرة بيشملوا التكليف لهذا. لاحظتم؟ هذا قد يكون مبرر أيضا. على أي حال نحن ما قلنا شغل في الثمرة، نحن قلنا شغل أن هذا هل هو مشروط أو غير مشروط؟ النتيجة ما هي؟ الملاك والإرادة يمكن تصورهما متعلقين بالقادر والعاجز. هما تصورهما يعني هذا أمر ممكن من الطرفين، لا ضروري الوقوع ولا ضروري الامتناع. تمام؟ الكلام كل الكلام يا أخوان هم وينها في الجعل والتكليف. إيه فضل.
استعداد أبيك الشعرية العقلية ينطق شوية الدليل إذا كان ذاكر القدرة أو مشترط القدرة الدليل الشرعي كمشترط القدرة بتكون شرعية.
إذا كان مشترط القدرة، لاحظوا العبارة هلا بس نقرأ. إيه بالملاك والإرادة هي اصطلاح، لأنه الشارع تصدى لبيان حدود القدرة. كما هيك عبروا عنه شرعيا. لما هو ما تصدى، ساعتها بكون ترك للعقل المسألة. ولما يتركها مطلقة، هو شو بيكون عمل؟ بيكون هو من قبله ما بين شيء، لأنه إطلاقه هو عدم الذكر القيد.
شرعي. بشرط لا.
إذا بشرط لا بيكون تصدى لبيان العدم، هذه حالة تانية. تبقى شرعية. يعني لاحظت اللي بيقوله الشيخ مصطفى. مر العقل مر الشرع يبين لي أن القدرة معتبرة، ومر يبين لي أن القدرة ليست معتبرة. حصل؟ يعني عندما يتصدى الشارع لبيان الدخالة وعدم الدخالة تسمى قدرة شرعية أو لا؟ اصطلاح القدرة الشرعية مختص بما لو كان يبين الشارع الدخالة. هذه مبينة أثناء العبارة إن شاء الله نقراها منبين هذه النقطة. المرحلة الرابعة ما هي؟ مرحلة الجعل والتكليف. المعروف يا أخوان مثل ما مر معنا بالحلقة الثانية أنه مرحلة الجعل والتكليف تارة يلحظ الجعل بما هو اعتبار، ويأتي الكلام أن الاعتبار سهل المهونة، خاصة أنه في الشيخ الاعتبار هو أمر نفساني سهل المهونة، فكما يمكن أن أعتبر على القادر يمكن أن أعتبر على العاجز، ما في أي محذور في ذلك. وتارة يكون الداعي، طبعا هون بناء على هذا الداعي أنه الاعتبار سهل المؤونة والمولى اعتبر على القادر والعاجز، يأتي سؤال إشكال أنه إذا اعتبرنا أو إذا اعتبرنا الجعل والتكليف على القادر وعلى العاجز ولا يوجد مانع عقلي، ولكن ما الفائدة في ذلك؟ هذا لغو. واضح؟ واضح الإشكال؟ فإذا بالنسبة للجعل والتكليف تارة يكون بداعي لا بداعي البعث والتحريك، وهذا محل كلامي.
شو بنقول؟ لا مانع من شموله للعاجز. إن قلت سيد العم بينها ألا يكون لهوا؟ واضح الإشكال؟
يعني إذا بدك تشمله للعاجز ليش؟ ما الفائدة؟ ما الثمرة؟
قلت لا. ليش لا؟
لأن هناك غرض عقلائي من ذلك.
أنا أبرز أو أعتبر على القادر والعاجز لأبين أن الملاك والإرادة
والمبادئ شاملة لمن؟ للقادر والعاجز. واضح إن شاء الله؟ يعني
فلا فإن فائدته بيان أن المبادئ شاملة للقادر والعاجز. هذه كيف من أرشها؟ كيف من ترجمها؟
هلأ الآن رب ومربوب مع بعض، أب وابن. الأب اعتبر على الابن شو؟ أن ينفق على أخيه وسكت على نحو الإطلاق. هذا بظاهره أن يكون ماذا؟ شامل للقادر والعاجز. يعني لما لو كان الابن المخاطب قادر ولما لو كان الابن المخاطب عاجز، صح؟ تأتي للأب وتقول له أيها الأب ابنك هذا عاجز. كيف عم تشمل الخطاب للقادر والعاجز؟ من العاجز لا يستطيع أن يمتثل، هذا لغو. الجواب أنا بقول لك، أنا من قال لك بدي يمتثل؟ أنا أريده أن يفهم أن مبادئ الحكم من ملاك وشوق تشمله، بحيث هو بمجرد أن يتمكن يشمله التكليف الفعلي والبعث والتحريك. واضح؟ إذن هذا هو المبرر العرفي لشمول الاعتبار المحض لمن؟ للقادر والعاجز.
لا يسجل مع التكليف هو جزء المكلف عندما يكون قادرا، ولكن كيف المبرر يكلفه هو؟
إيه، هذا تكليف لا بداعي البعث والتحريك. يعني أنا أكلفه لا لأحركه تجاه المتعلق، ولكن أنا أكلفه فقط لأبرز اعتباري، فقط لأعتبر عليه، مجرد اعتبار. لاحظتم؟ هي كلمة أكلفه صح بالنظر العرفي كما تقولون تنصرف إلى مورد البعث والتحريك. نحن نتكلم أكلفه يعني أجعل عليه. واضح ما هو المراد بكلمة أكلفه؟ أكلفه يعني أجعل عليه. وهذا الجعل قد يكون بداعي البعث والتحريك وقد يكون لا بداعي البعث والتحريك. أصلا أنا أفرض هذا الأب هو حبيس غرفته. لاحظتم؟ حبيس غرفته أو حبيس سرداب بيته. هو لا في ابن ولا في حدا يحركه، أبناؤه قد سافروا عنه وتركوه وهو حبيس الدار. قد يقصد نفترض المسألة من هذا القبيل، ولكن يبقى ثمرة وهي التي ذكرنا. المهم هو الشق الآخر،
أنه إذا كان الجعل والتكليف بداعي البعث والتحريك، فهل يختص بالقادر أم يشمل العاجز والقادر؟ السيد الشهيد ماذا يقول لك؟ يقول يختص بالقادر ويستحيل شموله للعاجز. هذه فتوى.
ليش يختص بالقادر؟ في الحقيقة يا أخوان هي العبارة هلأ اللي بدنا نقراها هلأ، إذا تذهب إلى شروح الكتاب وحتى إلى بيانات السيد شهيد، لأن السيد شهيد هذا المطلب في بحثه ما بحثه في موضع معين مفصل، وإنما بحث إذا حدا بيحب الأخوان يتوسع، وإنما بحث بشكل مشتت في أبحاث متفرقة. هذا المطلب تجده في مقدمة الواجب، وتجده في باب التزاحم، تجده في باب الترتب، تجده في باب اجتماع الأمر والنهي، وتجده في بعض أبواب الأصول العملية. هذا من الأبواب من المطالب المبثوثة المبعثرة، وما مطروح كلياته بمكان واحد. إذا تذهب إلى شروح الحلقة أو إلى بيانات السيد الشهيد فإنك ستجد تفاوت. شوف أنت افتح، هلا بكون بعض الأخوان في التحضير فتحوا، افتح عند ما من ندخل بأسماء اسمه، افتح في أي بيان وقارن بين البيانات. طلع كيف هيك؟ الذي يهمنا يا أخوان نحن في مثل هكذا مواضع أن نبرز بيان يتلاءم مع ظاهر عبارة الكتاب، حتى إذا كان في بحث السيد الشهيد هناك بيان فنحن نحتمل أن يكون السيد الشهيد قد بيّن مطلب هنا غير الذي بيّنه في البحوث. مرة بيكون لا، أصلا السياق وهو عم يحكي نفس الفكرة بس عم يعبر عنها بعبارة أخرى. ساعتها تقدر تجيب مثل ما كنا نعمل والله ببعض الأبحاث، منجيب بيان البحوث، ندعم بيان الكتاب شوية، بيان المباحث، نجمع بيناتهم، منبين بيان. لا لا، الآن هون ما في هيك شيء. فالذي يهمنا هو أن أبرز بيان يتلاءم مع ظاهر العبارة. هذا البيان أبرزه ضمن نقاط أربعة. أن هذا البيان هذا الذي أراه ظاهرا للعبارة، وأثناء التطبيق يمكن أن نناقش إذا حدا من الإخوان عنده استظهار آخر يتبنى بعض ما ذكره في الحاشية الفلانية أو في الشرح الفلاني، ما في مشكلة. هذا البيان يبتني على مقدمات أربعة. المقدمة الأولى تقول الداعي للتكليف هو البعث والتحليل. شو قصدنا من الداعي للتكليف هو البعث والتحريك؟ يعني الداعي لدى المولى لتكليف العبد هو أن يبعث العبد نحو المتعلق ويحركه نحو المتعلق. بحيث يقول المولى لما كلفت زيدا بالصلاة وجعلت عليه الصلاة؟ يقول كلفت زيدا بالصلاة بداعي بعث زيد وتحريك زيد نحو المتعلق. غاية ما في الباب أنه بعث وتحريك تشريعي لا تكويني، يعني بعث وتحريك تجاه المتعلق من خلال الجعل، لأن المولى قادر على كل شيء، يقدر يطلق ويشير ويزيد ويخلي يصلي. صح أن هذا بعث شو بيسموه؟ تكويني. لا لا لا، المولى هنا لديه إرادة تجاه الصلاة وشوق وملاك تجاه الصلاة. فالمولى ماذا صنع؟ حرك العبد من خلال قوله صلي، حرك العبد تشريعا ليتحرك العبد تكوينا ويصلي. ولذلك شو بيعبروا يا أخوان إذا تتذكروا بأصول المظفر؟ هذه مرة معنا شيء منه بالحلقة الثانية، أن الطاعة عبارة عن ماذا؟ الطاعة عبارة عن مطابقة إرادة العبد التكوينية مع إرادة المولى التشريعية. لاحظتوا؟ المولى يشتاق إلى هذا الشيء. الطاعة ما هي؟ أن أطابق إرادة التكوينية أنا مع إرادة المولى التشريعية. إرادة المولى التشريعية تعلقت بفعل الصلاة، إرادة التكوينية حتى أكون مطيع لابد أن تتعلق بفعل الصلاة وأن أصلي. هذا معنى هذه الجملة، تمام؟ طيب. المقدمة الثانية نقول أن تحريك المولى للمكلف يتوقف على حكم العقل بالمسؤولية. هذه بدها شرح، هي أصلا هذه هي اللي بدها شرح. الآن أنا إذا كان أمامي مولى وعبد والمولى قال لعبده ائتني بالطعام، جيد؟ كيف يكون قول يعني الجعل مش القول بما هو إبراز الجعل، كيف يكون القول المولى لعبده ائتني بالطعام محرك للعبد؟ أي أساس؟ عندما يحكم عقل المكلف يا أخوان مش عقل المولى، عندما يحكم عقل العبد بأنه مسؤول تجاه هذا المولى، ساعتها في المولى يحركه. يعني بعبارة تانية، أنا بحكي مع اللي بيرد علي، أنا أنصح من ينتصح بقولي ولا أنصح من لا يرى لقول اعتبارا. هذه تعبير تاني عنا مخفف أو تقريب للفكرة. بعبارة ثانية، المقدمة الثانية ما هي؟ أن التحريك المولوي يتوقف على حكم عقل المكلف بالمسؤولية وحكم عقل المكلف بالإدانة. تمام؟ فإذا حكم العقل عقل المكلف. المقدمة الثالثة، الله يحط هذا بحشرة. نعم؟
شنو الارتباط بالعقل؟ عقل المكلف.
هو بالنتيجة الذي سيمتثل من هو؟
المكلف.
صح. فأنا إذا أنا المكلف لا أرى أن هذا أنا مسؤول تجاهه، كيف سأتحرك؟ إذا أنا كنت هذا الذي تكلم معي لا أرى أنه له أي مسؤولية عني ولا أي ارتباط عني، فعقلي يقول لي كما قلنا في البداية فينشكم دع هو شأنه. المقدمة الثالثة، يعني يكون طبعا كل مقدمة ببلش مطرح ما قلت اللي قبله المقدمات هات حتما. المقدمة الثالثة نقول لا حكم للعقل بالمسؤولية في مورد العجز وعدم القدرة. إيه اللي الشيخ مصطفى منا بالله فيها هون بيناها هون تحصل؟ طيب المقدمة الرابعة ما هي؟ المقدمة الرابعة أقول مع عدم حكم العقل بالإدانة والمسؤولية يكون تحريك المولى للعبد لغويا. يا أخي أيها المولى، أنت إنما تحرك العبد ليتحرك أو لكي لا يتحرك، فأنت تقطع لأنه لا يتحرك، ليش تحركه؟ يكون تحريكك له في أحد تعبيرين تذكروا الحلقة الثانية. التعبير الأول هو سيد لا معنى له، وقت قلنا احتملنا في احتمالاً لا معنى له، إما أنه مستحيل أو أنه غير متصور. بيناها أن العاقل الملتفت ما بيعمل أكشبنا، أنه أنا عاقل ملتفت أعرف أن شخص إذا تكلمت معه لا يسمع، كيف أكلمه؟ اللي بتقول له حشبنا إيه حشي وقتك ما بديش أمتش على كده وقتك. أو أن يكون من أي باب؟ من باب لا محذور اللغوية. إيه ممكن تفضل؟
هل تصور أن التكليف على لغويات أو أنه ليس موضوع عن التكليف؟ كما
لا، التكليف بداعي البحث والتحريك اللي عم نحكي عنه هون. شو إنه لاحظ؟ مع عدم حكم العقل بالإدانة والمسؤولية يكون تحريك المولى. إحنا اللي بهمنا هو التحريك مش التكليف. التكليف بداعي البحث والتحريك. نعم، مطلق التكليف يمكن أن يتعلق أي مطلق التكليف بهذا العبد، ولكن التكليف بداعي البعث والتحريك. وبهذا يقول لك السيد شيخ النتيجة، لك النتيجة ما هي؟ أنه يستحيل تحريك العاجز، يعني يستحيل الجعل والتكليف بداعي البعث والتحريك لغير القادر، وهذا هو معنى اشتراط القدرة في التكليف. تمام؟ واضح المطلب إن شاء الله؟ في مقابل هذا اتفضل مولانا. ثبوتا، يستحيل يعني ثبوتا، طبعا يستحيل يعني ثبوتا. في مقابل هذا من باب توسعة الأفق إذا اتضحت الفكرة، هناك مباني لأعلام آخرين لا يرون صحة هذا الكلام. وأين وين ليش بدي أشر له؟ يمكن واحد يقول لي ليش بدك تفوتنا بهيك مطرحة والمطلب دقيق؟ بدي أشر لهذه الفكرة أن ثمرة الاختلاف هنا ستظهر وين؟ ببحث الترتب، ببحث التزاحم، بحث الترتب الخصوص. هناك سترى أن المحقق النائيني عنده بيان آخر لفكرة الترتب. جملة من الأعلام لا يرون دخالة القدرة في التكليف عقليا، وإنما يستنتجون ذلك من ظاهر الدليل. منهم محقق النائيني، منهم الإمام الخميني بشكل حاسم. الإمام الخميني بتهذيب الأصول، بحاشيته على الكفاية، عنده هذا المطلب من المطالب اللي هو تقريبا شبه متفرد فيها، يقول أنه الملاك والإرادة والجعل يمكن أن يتصور في حق غير القادر ببيان. طبعا مش الوهلة الأولى بتقول يعني معقولة عاجز عنده بيان له، بس احنا هلا مش بصدد الدخول في هذا البيان، بس عم نقول نؤشر له لأنه هذا حيجي معنا في يتوان في بحث الترتب. طبعا كل هولية وانا هلا له ثمرة، ولكن هذا البحث كله استحالة التكليف غير المقدور اصلا هي كل القصة سيدي الشهيد عم يجيبها لحتى يحكيك عن الجامع بين المقدور وغير المقدور، لحتى يحكيك بالمطلب الثاني عن شو؟ عن شرطية القدرة بالمعنى الأعم اللي هي بتوصلك لوين؟ للترتب. انه الترتب مستحيل والله ممكن. الآن هذه اللي نتكلم فيها. طيب إلى الآن
قل لي واحد يا شيخ القرآن هذا شو بعمل؟ ما أنت عم تقول لي الجعل والتكليف إذا كان فهي النتيجة، وإذا كان فهي النتيجة، ما شو بعرفني كان ولم يكن؟ بدي أعرف حالي شو بتشتغل. بقول له الظاهر عرفا من ماذا؟ من حال المولى. المولى مش قاعد يا اخوان هذيك اجر على اجر بده يصدر احكام، هو جاي على باله يصدر احكام. اصلا المولى الحقيقي لاحظتكم؟ مش هو عنده رغبه في التامر وذكر الاوامر بحس بعض الاشخاص بحب يقعد جيبه ومره بتعرفه اذا شايف سيد كان احد اخوان حتى مع رفقاته بيتعاطى هيك، لكن فكر اني بس ببيته يعني تقطعها تسمع بالليل ومرته حتى مع رفقاته هم يروح هو ياخذ دور الآمر بيقعد عمله هيك ليش مش عامل هيك. فإذا الحال المولى في أنه مولى حقيقي، وهذا المولى قال لك في جنة وفي نار وعذاب وثواب وعقاب وشفاعة ودعاء بيخفف عنه كل هؤلاء. حال المولى ظاهر عرفا في أن التكاليف الصادرة منه هي تكاليف بداع البعث والتحليل، وعلى هذا الأساس النتيجة لأن بتصير ما بأيدينا من جعولات شرعية كلها تكون مقيدة بالقدرة غير شاملة للعاجز. وعلى هذا الأساس في أي مورد يكون الفعل المتعلق خارج عن اختيار المكلف لا يكون المكلف مسؤولا عنه، ما بيكون مسؤول عن امتثال هذا الفعل، ما بيكون مسؤول عن امتثال هذا الأمر. يبقى شيء أنه سيد الشهيد بيذكر أن القدرة تتحقق متى؟ عندما يكون الشيء تحت اختياري. يعني أنا هلأ إذا من شأني أن أقوم وأقعد تتحقق القدرة على القيام في حق، أما إذا كان المتعلق الذي يأمر به المولى أصلا هو خارج عن اختياره، إما لكونه شو ضروري الوقوع تكوينا مثل شو مع انتفاء أحد النقيضين، أليس من الضروري حصول نقيضه؟ يعني الآن أنا مع انتفاء الضوء شو بيتحقق؟ عدم الضوء. في شيء اسمه خلق بين الضوء وعدم الضوء؟ فراغ؟ لا، يا نور يا ما فيش نور. وليس بعد الضلالة إلا الهدى، وليس بعد الهدى إلا الضلالة، مش هيك؟ هذا المورد الأول.
المورد الثاني أن يكون هذا الشيء ضروري عدم الوقوع. مثل شو؟ يجي بيقول لك أنا أكلفك بالجمع بين الضدين، هذا ضروري عدم الوقوع، هذا مش مقدور. ما بيبقى أصلا تسألش مقدور ولا مش مقدور، ما هذا ضروري الامتناع والأول هذاك ضروري الوقوع. المورد الثالث اللي هو قد نحن نبتلى فيه، شو هو؟ لا، هذا الشيء ممكن الحصول وممكن الامتناع، ممكن يعني قد يقع وقد لا يقع، ولكن هذا وقوعه وعدم وقوعه ليس داخلا تحت اختياري. مثل ما معبر السيد شيد شو، نبع الماء في جوف الأرض، بعضهم ببعض حواشي عليكم السلام رحمة الله. أشكر على السيد شيد قال له هذا المثال غلط، أنت تمثل بمثال أكثر. لا لا مش غرضه هيك سيد شهيد، سيد شهيد غرضه يعني مش غرضه يبين مثال شرعي، هو غرضه يبينك مورد أن شيء ممكن في نفسه، ولكن أنا ما لي على أفه. هلا أنا شو لي على طلعة الشمس؟ ممكن الله عبكرة ما يطلعش الشمس، صح؟ ممكن، لأنه إذا بقي ولو بقي من هذه الدنيا ولو يوم، يطول اليوم يظهر عز الله تعالى فرجه الشريف وبتخلص كل الأمور وبكرة بتطلع الشمس. شو عرفه؟ أنا ما بعرف، أنت بتعرف شك مصطفى. نحن أملنا بالله كبير ورجاءنا بالله ممكن يصير هيك. فإذا هذا نبع الماء في جوف الأرض ممكن الوقوع، ممكن يتحقق، ممكن، ولكن وقوعه وعدم وقوعه ليس داخلا تحت اختياري. فلا يمكن أن يقول المولى، يأتي ويقول لي إن أنبع الماء من جوف الأرض، قل له أنا ما لي عليه أنبع الماء، الماء هي تنبع بأسبابها وكذا. لاحظتم؟ إذن هذه موارد ثلاثة لا تتحقق فيها القدرة. المورد الذي تتحقق فيه القدرة ما هو؟ مورد يكون ممكن الوقوع ويكون داخل في دائرة اختيار المكلف. أما الأمور الممتنعة أو الضرورية فهي خارجة عن دائرة اختيار المكلف، وكذا الحال بالنسبة للأمور الممكنة والخارجة عن دائرة اختياري. هلأ الآن بيجي واحد بيقول له للشيخ مصطفى، بيقول له سقط عرشة مش عارف مين، بيقول له الشيخ مصطفى ممكن يسقط هذا العرش، بس هذا ما مش داخل تحت اختياري، أنا ما لي علاقة بالمسألة، شو لحالي شو بدي أسوّر، لحالك روح سقط العرش. هلأ مرة ما تحمل الكرسي وتنزلها سهل يعني. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المطلب يا أخوان. الثمرة لدخالة القدرة في مرحلة الإدانة واضحة. من في اللي إياها؟ مرحلة الإدانة. أنه إذا كانت القدرة دخيلة في مرحلة الإدانة فإن القادر هو الذي يستحق العقاب والعاجز لا يستحق، وإذا كانت غير دخيلة مصر شو أشعره، مصر القادر والعاجز يستحق العقاب. يوم السبت إن شاء الله تعالى نتكلم في الثمرة. الثمرة جزء منا مرة معنا سابقا في الحلقة الثانية، فيه مقدار إضافي أنتم بتكونوا تأملتوا في هذا المطلب تماما، دققتوا فيه، واللي عنده سؤال إشكال كذا يبعث على المجموعة الموجودة أو يبعث لي على الخاص أنا بالخدمة، ونطبق العبارة ونذكر الثمرة ونبدأ بحالات ارتفاع القدرة، بس من عدن نشرحهم ثلاث حالات تاع ارتفاع القدرة نشرحهم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.